أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسل SBS عربي 24 في العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي. يا هلا أشرف، حل رمضان لهذا العام، الأوضاع الأمنية تبدو متوترة، فوجئنا بخبر تفجير سيارة مفخخة في مدينة الصدر في شرق بغداد، قد طلعنا أكثر من حصيلة الحقيقة للوفيات الناجمة عن هذا الانفجار. نعلم أنه مدينة الصدر معقل رجل الدين سيد مقتدى الصدر، يعني زعيم التيار الصدري، فكيف تقرأ أبعاد هذا التفجير؟
فارس، يعني حتى في شهر رمضان المبارك قتلى وجرحى في العراق، تفجير في مدينة الصدر شرق العاصمة، الواضح فيه هو الأضرار بالأرواح والممتلكات. هنالك تحقيقات تجرى لمعرفة الجهات المتورطة، وأيضا هنالك تحذيرات حاضرة من خروف أمنية أخرى وسط بيانات استنكار معتادة، وأيضا اتهامات للجهود الاستخبارية بالتقصير. القيادات الأمنية أشارت إلى مقتل شخص، هذه الحصيلة الأولية التي يعني أصدرتها قيادة العمليات المشتركة، أشارت إلى مقتل شخص وإصابة 12 آخرين نتيجة انفجار سيارة كانت تتحرك في تلك المنطقة. لكن شهود العيان، وزرنا موقع الحادث في منطقة الأورفلي بمدينة الصدر على وجه التحديد، أو مدينة الثورة كما كانت تسمى سابقا، الانفجار كان ناجم عن سيارة مركونة على جانب الطريق بحسب شهود العيان، وتسبب بمقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين. بالفعل أدى الموضوع إلى حالة من الهلع والخوف، يعني سيطر على المواطنين الذين عبروا عن غضبهم نتيجة التقصير بالجهود الاستخبارية، خصوصا وأن رئيس الحكومة هو يرأس الجهاز المخابراتي والاستخباري على وجه التحديد. لذلك كانت هنالك مطالبات للحكومة والمؤسسات الأمنية ببذل المزيد من الجهود لمنع تكرار هذه القضية. الانفجار لم يحدث بمنطقة تتواجد فيها مواقع عسكرية، بل حصل بسوق شعبية، وهذه المنطقة مدينة الصدر هي تعتبر من مكون واحد، وهي من مكون الطائفة الشيعية، وربما الثقل الأكبر هو لأنصار التيار الصدري في تلك المدينة. تعداد هذه المدينة ربما يزيد على 3.5 مليون مواطن، وبالتالي هي مدينة مكتظة بالسكان. طبيعة التفجير بحسب العمليات المشتركة تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار كانت موجودة داخل هذه السيارة التي انفجرت. لم تحدد طبيعة هذه المواد إن كانت هي مواد TNT أو مواد متفجرة أخرى، لكن خبراء التفجيرات لازالون يجرون تحقيقات حول هذا الموضوع. أما عن أبعاد هذه الحادثة والرسائل التي من الممكن أن تحلل نتيجة هذه الحادثة، فهنالك تتهمات وتحليلات كثيرة فارس حول هذا الموضوع. البعض ربط هذه القضية بتفجيرات أو بحادثة مطار أربيل، البعض الآخر ربطها بحادثة أو حادثة تحدثت عنها خلال الأيام الماضية بعض وسائل الإعلام تشير إلى استهداف موقع أو مقر تابع للموساد بمحافظة أربيل، ويعني البعض يعتقد بأنها ربما تكون ناتجة بسبب الخلافات السياسية، وربما ورقة سياسية بدأت تستخدم مع اقتراب الانتخابات.
نعم أشرف، ما تفاصيل استهداف مطار أربيل ومواقع الحشد الشعبي ومعسكر القوات التركية، وإلى أين تتجه التحقيقات؟
يعني التفجير الذي استهدف مطار أربيل كان بداية الأمر كان بصاروخ بحسب المعلومات الأولية، لكن بعد ذلك التحقيقات كشفت على أن طائرة مسيرة قد استهدفت مطار أربيل، وتزامن يعني هذا التفجير مع مدينة الصدر اليوم، وأيضا استهداف آخر بمواقع تابعة للحشد الشعبي. رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق بالموضوع، وقال بأن جهات لم يسميها تحاول زعزعة الأمن وخلق الفوضى. قيادات كردية وجهت أصابع الاتهام لجهات على علاقة بإيران، وهنا يعني يبرز سؤال طرح على الساحة حول كيفية اختراق المنظومة الأمنية لمطار أربيل، وأيضا قوات التحالف المتواجدة في مطار أربيل ولديها منظومة دفاعية ومنظومة أمنية، وأيضا هذا هو الاستهداف الثاني من النوع الذي يطال مطار أربيل بعد استهداف طاله في شهر شباط الماضي بصواريخ أقران وصواريخ كاتيوشا، وبالتالي الاستهداف الماضي كان من داخل محافظة أربيل أي تحت سيطرة قوات البشمركة الكردية وقوات الأتش، وبالتالي هنا ستعرض عدة تساؤلات عن قدرة المنظومات الدفاعية والأمنية داخل تلك المحافظة في بسط الأمن، ومن هي الجهات المستفيدة. لكن ما يزيد الملكة الضبابية هو استهداف مواقع للحشد الشعبي بصاروخين على مقربة من مواقع البيشمركة، بل بالجهة المقابلة للبيشمركة. هذه التطورات طبعا تأتي كما أسلفت بعد أيام من معلومات حول استهداف مقر الموساد بأربيل وقتل عدد من عناصره، لكن أربيل تنفي هذا الموضوع جملة وتفصيلا. يعني يمكن أن نقول بأن هنالك خروق أمنية متعددة ببغداد وشمال العراق خلال 24 ساعة، من الصعوبة ربما ربط هذه الأمور مع بعضها أو فك الارتباط بينها، لكن المتضرر معلوم أما المستفيد فمجهول الهوية حتى هذه اللحظة، والتحقيقات لا تزال مستمرة. أيضا هنالك استهداف لمقر القوات التركية في بعشيقة بمدينة الموصل، وهذه الاستهدافات في مواقع مختلفة تعطي مؤشر خطير ربما للساحة العراقية، وتعطي أيضا مؤشرات على تداخل وتعقيدات المشهد العراقي ما بين أجندات خارجية وما بين صراعات داخلية. أيضا
نختم هذه الرسالة الأسبوعية بالحديث المرسوم الذي أصدره الرئيس العراقي برهم صالح، مرسوم جمهوري لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة بعشرة تشرين الأول أكتوبر المقبل. كيف كانت ردود الفعل في الأوساط السياسية وأيضا في الشارع حيال هذا الإعلان أو هذا المرسوم؟
فارس، الانتخابات التشريعية المنتخبة في العراق حسم موعدها رسميا. رئيس الجمهورية برهم صالح أصدر مرسوم جمهوري حدد بموجبه العاشر من أكتوبر المقبل موعد الاستحقاق النيابي. صالح دعا إلى مشاركة واسعة وحذر من الضغوط وسرقة الأصوات، وأكد على ضرورة تهيئة المناخ السياسي بما يسهم في الوصول إلى سلطة تشريعية وتنفيذية قادرة على حفظ هيبة الدولة وصيانة السيادة فضلا عن تحقيق تطلعات الشعب. لم يخفي صالح تحديات وصعوبات أمام إجراء الانتخابات، وهذه التحديات تتمثل بمواجهة الإرهاب والخارجين عن القانون فضلا عن جائحة كورونا. رئيس الجمهورية يبدو أنه يعول على الأجهزة الأمنية في ضبط الأمن قبيل وأثناء الانتخابات، ودعا إلى ضرورة الرقابة الأممية لضمان انتخابات نزيهة، وحذر من سرقة الأصوات. أود الإشارة يعني فارس إلى أن البرلمان العراقي قرر حل نفسه في 7 من أكتوبر المقبل، أي قبل 3 أيام من موعد إجراء الانتخابات، فيما ينص الدستور العراقي على أن يتخذ هذا الإجراء قبل 60 يوما من موعد إجراء الانتخابات التشريعية. وهذه النقطة لا تزال نقطة خلافية بحسب خبراء القانون، وربما يعني تعطي انطباع على مخالفة دستورية بهذه الانتخابات. هنالك تحديات كثيرة تمر بها بلاد الرافدين، انتخابات مرتقبة فرضها حراك الشارع، والأمنيات يعني تتطلع بأن تكون نقطة تحول لتحقيق إصلاحات جذرية في البلاد.
نعم، مراسلنا من العراق أشرف العزاوي لك منا كل الشكر.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.